السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة من بالهجايس. وحلقة النهاردة هتبقى بداية رحلة جديدة مع كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا للي عايز يبص على اللي بيحصل حوالينا ومعانا وفينا بشكل ممكن يكون مختلف شوية. يمكن بقالنا سنين بنتكلم عن الكتاب ده وعملنا عنه أكتر من لايف، بس دي هتبقى أول مرة ندخل فيها في صلب الكتاب، وهو كتاب عقيدة الصدمة لنعومي كلاين. الكتاب فيه كلام عن علم النفس والاجتماع، وفي كلام في السياسة الدولية، وفي كلام في التاريخ، وفي كلام في الجغرافيا، بالإضافة للموضوع الأساسي وهو الاقتصاد. طبق كشري لطيف ومستفز للمدارك علشان نحاول نتعلم ونفهم مع بعض أكتر عن اللي بيدور حوالينا. وعلى غير العادة هنبتدي من نهاية الكتاب، لأن نهاية الكتاب يمكن فيها كلام ملمس كتير مع الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي في موضوعين ثلاثة مهمين. والجزء ده من الكتاب بيحكي عن صدمة حصلت للخبراء الاقتصاديين في سنة 2003 تقريبا، صدمة غيرت نظرتهم عن جدوى السلام وعن الأفضلية الاقتصادية للحروب، صدمة مرعبة. من الوعود المهمة لو عدتها الرأسمالية والسوق الحر للعالم هو انتشار السلام، ان لو اعتمدنا نظام السوق الحر والعولمة والعالم اصبح قرية صغيرة والناس بتعتمد على بعض علشان تقضي مصالحها، بمعنى ان يعني كل بلد تتشطر في الحاجة اللي هي يعني كويسة فيها وبتعرف تعملها، او اللي عندها منها يعني فايد وزيادة عن احتياجها اللي بيسموها الكومبتيتيف ادفانتج، الافضلية التنافسية، وبعدين ترجع تعتمد على الدول التانية في تكملة احتياجاتها، فبيتحول العالم كله لمنتجين وزباين. نظريا ده هيخلي العالم كله سوق لبعضه، ويبقى العالم كله في سلام ووئام. يعني اكيد مش هندخل في حرب نموت فيها الزباين بتوعنا او نموت المنتجين اللي بيعملوا لنا الحاجات اللي احنا عايزينها. وكانوا بيستدلوا بمقياس اسمه غانز تو كافيار، او مقياس المسدس غانز بالمقارنه مع البطارخ الكافيار. وده يا ترى هيحسبوه ازاي؟ يعني هل هيجمعوا بقى مبيعات المسدسات في العالم كله ومبيعات الكافيار والبطارخ في العالم كله ويقارنوها ببعض؟ لا، الحقيقه كانوا بياخدوا عليها دليل تاني، كانوا بيحسبوها بنسبه مبيعات الطائرات الحربيه بالمقارنه مع مبيعات الطائرات الخاصه. الطائرات الحربيه معناها ان في حرب شغاله والناس بتشتري فيها طائرات حربيه، او في صراع بيحتدم والناس بتجمع اسلحه اللي هو الغانز المسدسات. والطائرات الخاصه معناها ان في ملياردير جديد بيشتري نفسه طيارة جديدة، الكافيار، البطارخ. كان دايما المقياس بيبقى لو عليت مبيعات الطيارات الحربية المسدس بتقل مبيعات الطيارات الخاصة الكافيار. يعني البيزنس بيزدهر ويزهزه لما الأوضاع تبقى مستقرة عسكريا وأمنيا والناس مش بيضربوا في بعض ولا داخلين في مع بعض حروب، والعكس بالعكس. كل ما تبقى الأوضاع مش ولا بد ومش مستقرة والناس بيطحنوا في بعضهم، كل ما كان البيزنس بياخد الزحليق. طبعا كان في مليونيرات الحرب، ودول اللي بيعملوا الإرشينات بتاعتهم من خلال الحرب نفسها، بتعمل فلوس حلوة كده لما الدنيا بتخرب، بس دول كان عددهم محدود جدا وما كانوش بيأثروا على المؤشر العام للغانز تو كافيار. الوضع ده فجأة في 2003 اتغير بعد 17 سنة من الثبات، وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس كانت صدمة ديناصورات الرأسمالية والاقتصاد الحر بارتفاع معدل المسدسات بالتوازي مع ارتفاع معدل البطارخ. مع بداية 2003 وغزو العراق، مبيعات الطيارات الخاصة ارتفعت بالتوازي مع الطيارات الحربية. يعني كده وكأنك بتقول ان الحرب بقت بتجيب بيزنس اكتر من السلم، وكانت الصدمة هنا بضياع حافز السلام، واحد من اهم الحوافز اللي كانوا بتوع الرأسمالية بيسوقوا بيها لفكرة الاقتصاد الحر والنيوليبرالية. لو عايزين سلام افتحوا الاسواق وزهزهوا البيزنس الحر بين الدول، الدنيا هتبقى زي الفل. والسؤال المحير والديليما اللي دخلوا فيها هو ليه؟ ايه اللي حصل جديد؟ لو سألت اي خبير سياسي ايه الاخبار سياسيا واستشرافك للمستقبل، هيقول لك مستقبل مظلم ظلام حالك. ولو سألت اي اقتصادي يقول لك الاشياء معدن وزي الفل وبنضرب الارض تطلع بطيخ. طيب ليه؟ ايه اللي حصل جديد؟ الحرب العالمية الثانية خلصت وانتصرت قوات الحلفاء على دول المحور، ولأن الحلفاء تحالفوا بالصدفة على طريقة عدو عدوي صديقي، فأول ما الحرب خلصت بدأوا يتخانقوا بناء على الثوابت والأيديولوجيات الأصلية بتاعتهم، وظهرت القوتين العظمتين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وبدأت حرب في أغلب أوقاتها كانت حرب غير مباشرة بين الطرفين، ما بين سباق تسلح بين القطبين مين اللي هيبقى معاه سلاح أكتر وأحدث، وتجنيد دول وضمهم لمعسكر من المعسكرين ويدخلوهم في حرب بالوكالة ضد بعض، وصراعات أيديولوجية كل بلد عايزة فكرها هو اللي يسود وينتشر. نظرية الرأسمالية في مواجهة الشيوعية. اللي عايز يعرف أكتر عن الفرق ما بين النظريتين وايه حكايتهم وجوم ازاي، يقدر يتفرج على فيديوهات خمسة سياسة، ممكن تبقى بداية مش بطالة للبحث ده. المهم الخناقة استمرت من بعد الحرب العالمية الثانية لحد اواخر الثمانينات وبداية التسعينات. كان في طول الوقت اكشن، ويعني الناس قاعدة متحفزة وفي اي وقت ممكن الدنيا تولع والكوكب يخرب على بعضيه، لحد ما حصلت واحدة من صدمات عقيدة الصدمة الرأسمالية في الاتحاد السوفيتي نفسه، واللي هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. انهار الاتحاد السوفيتي وانتهت معاه الحرب الباردة، ودخل العالم في فترة التسعينات المملة، وهي الفترة الواضحة اللي كان فيها مقياس المسدس للكافيار مظبوط زي ما الاقتصاديين عارفين. الكوكب سيطر عليه قطب أوحد، بقى هو شرطي العالم كله، ظبطه بشكل قوي جدا وحافظ عليه كسوق مهم لمنتجاته ومصدر مهم لموارده. فضل الملل ده مستمر لحد بداية غزو العراق والحرب الموسعة على الإرهاب، وبعدها إعادة إعمار الاتحاد في الحرب على الإرهاب، وبعديها حرب تانية على الإرهاب، وبعديها إعادة إعمار تاني للي اتدمر في الحرب على الإرهاب، ودايرة بتعيد. وبعد ما كانت العمليات المصنفة على إنها إرهابية بتوقع البورصة في أمريكا والعالم في التسعينات، فجأة في الألفية الجديدة بقت كل عملية من دول ترفع مؤشرات البورصة للسماء، خصوصا في الأسواق والدول صاحبة شركات الأمن وإعادة الإعمار وبالمعية شركات البترول. في علاقة آسمة ما تم اكتشافها ما بين انتعاش الاقتصاد وبين الكوارث والحروب وعدم شعور الناس بالأمان. العلاقة دي دفعت الناس إنها تظن إن الشركات اللي بتسترزق من الكوارث هي اللي دبرت الكوارث دي. لكن الشيء المرعب اللي بتقوله الكاتبة إن الحقيقة إن لا، يبدو إن وضع العالم دلوقتي وسلوكيات البشر الاستهلاكية واللامبالاة بالبيئة وبالغير مش محتاجة مؤامرة علشان تمون الكوارث. التلوث والطمع والأنانية بنزين سريع الاشتعال وجاهز مع أول شرارة إنه يبدأ يولع في اللي جابونا. المهم، إزاي الإصدار الاقتصادي ده حصل؟ هناخد هنا نموذج الميتا في الحرب على الإرهاب وهو الكيان الصهيوني. وطبعا كلمة إرهاب هنا بين علامات تنصيص، يعني قبل ما الإخوة الأفاضل اللي أحيانا بينتزعوا الكلام من سياق مش الفيديو، من سياق القناة كلها، ويقولوا يعني أنت إزاي بتقول على المقاومة إرهاب، فمعلش استحملونا، هنحتاج ان احنا نستخدمها علشان السياق بس. كيان مسكين ضعيف ابن 60 عايز يعيش ويتعايش وسط الامم العملاقه، امم عملاقه عايزه تفتك بيه، اللي هو العملاقه دي بالمناسبه اللي هي احنا مش واخدين بالكم، يعني عايزين نفتك بالكيان الصهيوني، سواء من خلال حرب مباشره بالسلاح او حرب جواسيس او عمليات تخريبيه او ارهابيه في الكيان نفسه. فحرب الكيان على الارهاب المزعوم اللي هو بيحكي عنه ده عمرها من عمر الكيان نفسه. فبدا الكيان يسوق لنفسه ان اللي عايش فيه العالم دلوقتي ده في مواجهه الارهاب الاسلامي هو عايش فيه مما يقرب من القرن. والكيان سوق لنموذج بتاعه ده مش بس انه ناجح في الحرب دي على الارهاب كحرب، لكن كمان انه خلاها مربحه وبتطلع فلوس. التحول ده والبزنس موديل اللي قدمه الكيان الصهيوني للعالم في كيفية استغلال الحروب، سواء بقى اذا كانت حرب وقعت بالفعل يعني او مجرد تهديد بحرب جاية، استغلالها لنعناشة الاقتصاد يدعو للتأمل. بس علشان نحكي عنه كده محتاج من حضراتكم تركيز قوي وتسمعوا معايا وتتخيلوا مجرى الاحداث. الثمانينات وبداية التسعينات ولحد أزمة آسيا اللي كانت في 1997، كان مصطلح النمور الآسيوية اللي كان يقع على الأيام دي، يعني مواليد الثمانينات وما أدراك ما الثمانينات، مصطلح دارج جدا عن كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان، مراكز تجارية ومالية ضخمة واقتصاد بيقفز قفزات مرعبة. القفزات دي ألهمت الكيان الصهيوني، وكان أمل الكيان وحلمه إنه يبقى الرديف الشرق أوسطي للنمور الآسيوية دي، إن الكيان يبقى مركز مالي وتجاري وكل الشركات متعددة الجنسيات تيجي تفتح مكاتبها الإقليمية عنده. لكن ده مش ممكن يحصل بالوضع اللي كان موجود وقتها. ازاي؟ ما ينفعش يتحول الكيان لمركز تجاري في منطقة بتكرهه، لازم يبقى وجوده طبيعي في المنطقة. وعلشان كده مصطلح التطبيع وحرص الكيان عليه ما كانش يعني علشان هو كيان حبوب ولطيف وعايز الناس اللي حواليه تحبه ويبقوا اصحابه ويعيش في سلام والكلام اللطيف ده، لكن السلام والتطبيع اللي بيدور عليه الكيان الصهيوني زي ما حكى عنه دان جيلرمان، واحد من العقول السياسية والاقتصادية المهمة في الكيان الصهيوني، انه مش عايز سلام شيك هاندز، لكن عايز سلام اسواق فتح. ودي زي ما الكاتبة بتحكي كانت المرة الأخيرة للكيان الصهيوني اللي فعلا يكون بيسعى فيها للسلام بشكل حقيقي، ودي المفاوضات اللي نتج عنها اتفاق أوسلو ومدريد والاعتراف بالسلطة الفلسطينية. الاتفاق ده كان ممكن يبقى نهاية القضية الفلسطينية لولا ان اليهود بوظوه بتعنتهم في بنوده، وحتى البنود المخوخة بتاعته مطلوا في تنفيذها. يعني الاتفاق كان مجحف من الأساس للعرب، ومع ذلك سووا في الصهاينة وحمرقوا في تنفيذه. ليه بس؟ ده كان في مصلحتهم، يبقى اكيد لقيوا حاجة احسن من السلام. الحقيقة ده فعلا اللي حصل، فجأة الحافز الاقتصادي للسلام ضاع. هي كانت ايه حوافز السلام عند الصهاينة؟ اولا احتياجهم لمئات الالاف من الفلسطينيين بشكل يومي علشان يروحوا يشتغلوا داخل الكيان الصهيوني، مهن دنيا يترفع يعني يهود كتير عن ان هم يشتغلوا فيها او ان اعدادهم مش كافية. وتاني حاجة هو حلم البيزنس هاب، المركز التجاري الدولي اللي حكينا عنه، اللي محتاج السلام علشان يبتدي يطلع كافيار وبطارخ. ازاي ضاعت الحوافز دي فجأة؟ الحوافز دي ضاعت كنتيجة غير مباشرة لتنفيذ عقيدة الصدمة في بلد تانية خالص في الاتحاد السوفيتي، واللي أدت لانهياره اقتصاديا وتفككه سياسيا وهجرة الملايين من الاتحاد السوفيتي للخارج. وجزء كبير من يهود الاتحاد السوفيتي لما هاجروا لفين؟ للكيان الصهيوني. استقروا هناك وأخذوا مكان العمالة الفلسطينية بشكل ضخم جدا. كده خلاص الجزء الأول من الحافز بتاع السلام راح، الأيدي العمالة الفلسطينية مش محتاجينها. ومش بس كده، وصل وسط مئات الالاف دول كم هائل من العلماء والخبراء في التكنولوجيا، واللي كان الاتحاد السوفيتي طاير فيها في السماء، واللي زي ما الكاتبه بتقول اعداد المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات الروس اللي دخلوا خلال التسعينات للكيان الصهيوني اكتر من مجموع اعداد اللي خرجتهم جامعات الكيان الصهيوني خلال الثمانين سنه كلها اللي كان الكيان قائم فيه. العلماء دول عملوا طفره في الصناعات الالكترونيه وحطوا الكيان الصهيوني على خريطه اهم الدول المصدره للتكنولوجيا. اعتماد اقتصاد الكيان الصهيوني على تصدير التكنولوجيا في الوقت ده كان وصل لضعف اعتماد الولايات المتحدة على تصدير التكنولوجيا. وبعد ما كان الهدف هو انشاء مركز تجاري في الكيان الصهيوني للشركات الدولية في الشرق الاوسط يدير بيزنس الادوية والاكل والمواد الاستهلاكية في المنطقة، بقى البيزنس قايم على تصدير المايكروشيبس والتكنولوجيا للولايات المتحدة ولبريطانيا والاوروبا. وبقى نجاح الاقتصاد الصهيوني مش معتمد تماما على علاقتها بالدول المجاورة الكحيانة دي خلاص. وده السبب التاني من ضياع حافز السلام عند اليهود وحلقتهم المير للعرب وعدم تنفيذ اغلب الحاجات اللي اتفقوا عليها ووعدوهم بيها وقت أوسلو ومدريد وما بعدها، وما حدث بعد كده من مصادمات أدت للانتفاضة الفلسطينية الثانية. بس الازدهار ده ما طولش وبدأت أزمة 2001 المعروفة باسم دوت كوم كراش، يعني قصة طويلة كده ممكن نحكي عنها بعدين. الاقتصاد الصهيوني اتشلوح وحصل ليه خسائر مرعبة، بس ده كان بيحصل بالتزامن مع أحداث 11 سبتمبر 2001 والحرب على الإرهاب واحتياج الدول كلها بشكل أكبر للابتكارات الأمنية والعسكرية. وهنا بدأ تحول الكيان من إنتاج تكنولوجيا المعلومات لتكنولوجيا الأمن. وبما ان الكيان الصهيوني اصلا عبارة عن صدمة متحركة، كيان محتل غاصب طفيلي بارازيتك، فطول عمره كان بيسعى لتطوير تكنولوجيا المراقبة والامن، لكن بعد ازمة الدوت كوم دي بقى كل تركيزه على النوع ده من التكنولوجيا، واسس الكيان وقتها بيئة حاضنة للمشروعات بتاعت التكنولوجيا دي بطريقة في منتهى الصياعة. شوف يا مؤمن بقى هنا الفرق ما بين عسكر وعسكر. بقى جيش الكيان الصهيوني زي ما بيقولوا بالانجليزي كده انكيوبيتور او حاضن للابتكارات الامنية. يجي الشاب من دول لسه متخرج جديد وعنده فكرة لطيفة في مشروع ليه علاقة بموضوع تكنولوجيا الامن دي، يدخل الجيش وفي اثناء خدمته العسكرية يطور مشروعه ده على حساب الجيش، وبعدين لما ربنا يكرمه ويخلص الخدمة العسكرية الجيش بيدعمه في تنفيذ مشروعه الخاص. فالجيش يستفيد من الابتكار ده، وفي نفس الوقت الولد يبيعه ويصدره تحت اشراف الجيش وترزق وكله يبقى مرضي ومبسوط، والعالم في الوقت ده زي ما قلنا شرقان على اي حاجه تساعده يحمي بيها نفسه من الارهاب الاسلامي اللي الصهاينه زي ما قلنا بيدعوا ان هما بيتعاملوا معاه من سنين. وبقى جيلرمان اللي كان عايز يعني سلام الاسواق ده خلاص صرف نظر عن سلام الاسواق، وبقى واحد من الصقور في الكيان الصهيوني اللي بيطلبوا بالحلول العسكريه والتدخل الغشيم علشان يدور عجله الاقتصاد الامني الجديد بتاعه. هو جيلرمان ده صاحب المقوله الشهيره ان مش كل المسلمين ارهابيين بس كل الارهابيين مسلمين، ولازم نقف لهم بالمرصاد. العجيب بقى ان النفع على اليهود نفسهم من ورا النموذج ده كان محدود جدا، وبرغم من ان الاقتصاد ككل انتعش بس برضه كانت الثروة في ايد فئات محدودة جدا، والشعب اللي كان المفروض هيبقى عنده مركز تجاري للمنطقة المحيطة بيه بيبيع ويشتري وينتج فضل وقتها مزنوق، ونسب البطالة والفقر والجوع زادت، وشوية الشباب بس الانتربرينيور اللي عملوا التك ستارت ابس دي هم بس اللي اتنغنغوا. وبيستم الهاري ان شاء الله على الجميع ان كان دول ولادك هم. انتشار النموذج والبزنس موديل ده هو اللي كان السبب في 2003 لاختلال ميزان المسدسات والبطارخ، وكان السبب في انهيار نظرية ان النيوليبرالية والسوق المفتوح هتبقى دافع السلام ما بين الدول. لكنه أثبت نظرية تانية مرعبة، وهي أن النمو الوهمي المبني على الصدمات والمكتسبات اللي بتنتج عنه لفئة صغيرة من الناس لازم للفئة الصغيرة دي تعمل حواليها سياج أمني علشان تحميها من الأغلبية اللي بقت بتكح تراب اللي ما نبهاش من حب جانب. السياج ده هو الجدار الفاصل العنصري الصهيوني، أو كان يعني المنطقة الخضراء في العراق، أو كومباوندات اليوتوبيا في دولنا المختلفة. المنتفعين من الصدمة لازم لهم حاجات تحميهم من المصدومين، والحاجات دي اتضح انها بتاكل عيش اكتر من العيش نفسه، وده النموذج اللي قدمه الصهاينه للعالم. علشان كده لما محمود عبد الله عرضه 46 سنه ويعقوب محمود احمد قدري 39 سنه وزكريا الزبيدي 45 سنه ومناضل يعقوب عبد الجبار نفيعات 32 سنه وايهم فؤاد نايف كممجي 35 سنه ومحمد قاسم احمد عرضه 39 سنة، احفظوا الأسماء دي لو سمحت. لما محمود ويعقوب وزكريا ومناضل وأيهم ومحمد حفروا في أرض سجنهم في ديسمبر 2020 لمدة 9 شهور وخرموا أرض السجن ونجحوا في الهروب منه، هم الحقيقة هنا ما خرموش بس أرض سجن الصهاينة، دول خرموا سمعة وتاريخ وبزنس موديل كان الصهاينة بياكلوا بيه عيش من عشرات السنين. خرم جامد وكف تقيل طرقع على قفا الصهاينة حتى يعني وإن ما كانتش نهايته بالسعادة اللي احنا كان نفسنا فيها، وعمل علامة استفهام جديدة تضاف لعلامة الاستفهام اللي حطتها المقاومة في غزة فوق القبة الحديدية، وعلامات كتير عن حقيقة وهم العدو الذي لا يقهر وواقع الهزيمة النفسية اللي احنا غرقانين فيها من سنين. فبالرغم من ان محمود ويعقوب وزكريا ومناضل وايهم ومحمد ما نجحوش في الهروب بالكامل، الا انهم انتصروا على الكيان انتصار ساحق في عز قلب سمعته ولقمة عيشه اللي بيسترزق منها. في النهاية أتمنى أن الحلقة كانت مفيدة لحضراتكم ووضحت سبب لحس اليهود لوعودهم بالسلام، وألقت بعض الضوء على نتيجة مرعبة من نتائج رأسمالية الكوارث، وفتحت أبواب جديدة للتفكير في إجابة للسؤال بتاع وبعدين. الحلقة الجاية إن شاء الله هتبقى عن اللحظة الفارقة اللي كانت سبب غير المباشر في التحول اللي حصل في الكيان الصهيوني للعالم كله اللي حكينا عنه الحلقة دي، اللحظة الفارقة في تحول تاريخ وجغرافيا الكوكب في 50 سنة اللي فاتوا، وهي لحظة صدمة انهيار الاتحاد السوفيتي. شكرا جزيلا لحضراتكم المتابعة، ونراكم قريبا إن شاء الله. سلام.